رؤية شرعية.
رؤية شرعية.
رؤية مستقبلية.
رؤية مستقبلية.
اعتصام بالكتاب والسنة.
اعتصام بالكتاب والسنة.
جدال بالتي هي أحسن.
بالتي هي أحسن.
نافذة. نافذة. نافذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نافذة، حيث يسعدنا ويشرفنا أن نصطحب ونستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، حيث سيكون عنوان هذه الحلقة بالعنوان التالي: أثر التغريب على الحركة الفقهية المعاصرة. هذا العنوان لا شك أنه عنوان مهم جدا، ويهم جل السادة المشاهدين والمشاهدات. والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي هو خير من يتصدى لمثل هذه الموضوعات، ولا نزكي على الله أحدا. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، أهلا وسهلا بكم.
يا مرحبا، أهلا، حياك الله يا دكتور رياض، وبارك فيك وبارك في قناة الأسرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقدمه إن شاء الله في موازين الأعمال وفي موازين نجاح العمل الإسلامي بشكل عام.
جزاكم الله خير. دكتور محمد، دعنا في البداية نلقي الضوء على العنوان، يعني نريد أن يعني تبين لنا المصطلحات الواردة في عنوان الحلقة: التغريب والحركة الفقهية المعاصرة. ما المراد بالتغريب وما المراد بالحركة الفقهية المعاصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. بالنسبة للتغريب، فإن خير من يعرف التغريب هم أهله، وهناك تعريف في تقديري أنه جامع مانع للتغريب قدمه المستشرق الإنجليزي H.A.R. Gibb في كتابه مستقبل الإسلام. يقول جيب في كتابه مستقبل الإسلام معرفا التغريب: إنه حمل الشرق على حضارة الغرب. وهذا التعريف في تقديري يحمل أشياء كثيرة، فالحضارة اسم جامع يشمل أخلاق الأمة ودين الأمة وموروث الأمة، ومن ضمن هذا الموروث الفقه، فقه الأمة الذي هو معيار دينها وعلاقتها بربها سبحانه وتعالى. نعم. إذن فالتغريب هو هذا، هو حمل الشرق على حضارة الغرب. ولعله يعني لا يخفى على الإخوة أن المراد بالشرق هو العالم الإسلامي بشكل عام، وربما دخلت فيه بعض الأمم الأخرى المحيطة بالعالم الإسلامي.
لكن يا شيخ، هل قوله حمل الشرق على أخلاق الغرب أو كذا يعني
على حضارة الغرب
يقصد بالقوة يعني؟
لا، الحمل قد يكون بالقوة، قد يكون بالسياسة، قد يكون بالخطط الثقافية، خطط الترويج الثقافي. نعم. هذه كلها نوع من الحمل. المهم أنك تجعل هذا الشرقية مستغربا أو آخذا بمعايير حضارة الغرب.
جاي.
نعم. ويعني نلاحظ أن قوله بحضارة الغرب يعني هو لم يقل أخلاق الغرب أو لا. نعم. تكلم بحضارة الغرب، أي قيمهم المؤصلة لهذه الحضارة وقيمهم الناتجة عن تلك الأسس والأصول.
طيب، الحركة الفقهية المعاصرة؟
بالنسبة للحركة الفقهية، الفقه هو كما يعرفه علماء أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. فالعارفون بالأحكام الشرعية وبأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية هؤلاء هم الفقهاء. فكل من يتكلم في أمور الأحكام الخمسة من إباحة ووجوب وندب وكراهة وتحريم، هؤلاء هم الفقهاء. فالحركة الفقهية هم مجموع الفقهاء المعاصرون.
طيب، جميل جدا. طيب،
وما ينتجونه طبعا من مؤلفات وكتابات وفتاوى إلى غير ذلك.
لكن هل هناك فرق بين الفقه القديم الصح التعبير والفقه المعاصر، أو هو امتداد له؟
في الحقيقة الفقه في كل زمان يختلف عن الفقه الآخر في أشياء ويتفق معها في أشياء. أما الأشياء التي يختلف، نبدأ بالمتفقات. الأشياء التي يتفق الفقه في كل زمان ومكان عليها فهي أصول الفقه، أي الأصول التي استمد منها الفقهاء طريقة أخذهم وطريقة إعطائهم للأحكام، هذه لا تختلف من عصر إلى عصر. أما الأمور التي تختلف فهي الأحكام على بعض الوقائع غير المنصوصة، الأحكام على بعض الوقائع غير المنصوصة التي تكون أدلتها ليست من الأدلة الأصلية بل من الأدلة الفرعية، لأن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة أصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة مأخوذة من الكتاب والسنة تبدأ بالقياس ثم الاستصحاب ثم المصلحة إلى غير ذلك من هذه الأدلة. فالأحكام الفقهية المستفادة أدلتها من الأحكام من الأصول غير الكتاب والسنة والإجماع، هذه ربما تختلف الأحكام فيها من زمن إلى آخر.
هل تعني هذا النوازل شيخ ولا شيء آخر؟
لا، قد لا تكون نازلة، قد لا تكون نازلة، قد يكون أمر معين فيحرم في زمن ويباح في زمن، أو يباح في زمن ثم يحرم في الزمن الذي بعده. هذا إذا مثلا في قضايا، مثلا إذا استدللنا بسد الذرائع في أمر معين، فنجد أن الأمر إذا كان مباحا في عصر من العصور لأنه لا يؤدي إلى مفسدة،
نعم،
يحرم في عصر قد يكون عصرا يليه إذا كان عين هذا المباح مؤديا إلى مفسدة. فإذا أدى إلى مفسدة وكان أداؤه إلى أو كان مفضيا إلى المفسدة بشكل أغلبي يعني تحصل به غلبة الظن، فإنه يحرم وإن كان في العصور المتقدمة مباحا.
لكن عموم القضايا الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك كلها،
هذه غالب القضايا، غالب القضايا ليست مستمدة من الأحكام أو من الأصول الفرعية من الأدلة الفرعية، وإنما هي من الأدلة الأصلية كالكتاب والسنة والإجماع. فلذلك لا نجد هناك خلافا في العبادات وفي أصول المعاملات بين عصر وعصر. لكن سأعطيك مثال يعني لما يختلف فيه الحكم من زمن إلى زمن. دية المقتول خطأ كانت في الزمن الماضي 100 ناقة، تغير الحكم وأصبحت المؤثرة على العالم الإسلامي شئنا أم أبينا في من المائتي سنة المتأخرة لها أثر كبير جدا على العالم الإسلامي. فما فإذا صلحت صلح الناس الحقيقة، وأي فساد أو خلل فيها يؤدي إلى خلل في كثير من حال العربي العالم العربي. عندما جاء المستعمر الفرنسي وجاءت الثقافة الغربية إلى مصر، وجدت مصر في ذلك الوقت كسائر أو كأكثر بلاد العالم الإسلامي بلدا مسكونا بالخرافة، بلدا مسكونا بالحقيقة الانصراف الكبير عن دين الله بالبدع، ليس بالفسوق وليس بالتغرب، وإنما هو منصرف بأمور آتية من الشرق. طيب. وهي البعد عن دين الله والخرافة. فلما جاء سكن الغرب أو جاءت الثقافة الغربية إلى بلاد العالم الإسلامي، الواعون من المسلمين شعروا بالخجل من هذه الخرافة، وصارت عندهم عقدة نقص، وحاولوا أن يلغوا هذه الخرافات بشتى الوسائل. وأصبح عند بعضهم ردة فعل عنيفة جدا، أصبح عند البعض ردة فعل عنيفة جدا، فألغوا الخرافات وألغوا كذلك، بدأوا يحاولون مجاراة الغربيين حتى في بعض في تأويل النصوص وفي إخراجها عن مدارها أو غرضها الحقيقي.
يعني كان كل العلماء في مصر مثلا أو غيرها كلهم كانوا يعني على خرافة، ما كان في يوجد بعض الفقهاء الإسلاميين السلفيين؟
للأسف يعني أنا أقول لك الحقيقة، التوجه السلفي في العالم الإسلامي بشكل عام كان مندثرا أو شبه منقطع، يعني لم يكن هناك توجه سلفي أو إلا في الجزيرة العربية، وجميع التوجهات السلفية التي خرجت في الجزيرة في العالم الإسلامي إنما كانت متأثرة بما ظهر في الجزيرة العربية من عهد ظهور محمد عبد الوهاب. بدأ التأثر بالحركة السلفية في شبه الجزيرة العربية، ولكن إذا كان هناك أناس يعني يتقفون آثار السلف فلم يكونوا ظاهرين، ومن كان عنده شيء من استقفاء وتتبع آثار السلف ومحاكاتهم ومجاراتهم كان يخشى على نفسه في ذلك الوقت من ردة الفعل التي كانت متمسكة بالخرافة.
طيب جميل، طالما أن الخرافة هي التي كانت مسيطرة على بلاد الإسلام بما فيها مصر، لماذا تقبل الخرافيون ما عند الغرب ورفضوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ كما تعلم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هوجمت وعوديت في كثير من البلاد الإسلامية، فلماذا يقبلون الغرب كبديل للخرافة ويرفضون السلفية كبديل لذات الخرافة؟
أولا بالنسبة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعلم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهت جوبهت مجابهة إعلامية سياسية كبيرة، ولو لم تجابه مجابهة إعلامية سياسية كبيرة لكان لها رواج كبير في مصر وفي غيرها من البلاد. فمصر كانت خاضعة للدولة العثمانية، وكانت هناك المؤلفات تؤلف كثيرا في نقد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد المنهج السلفي، لكن فلم تكن حتى عند علماء مصر لم تكن الدعوة إلى منهج السلف ظاهرة أو معروفة بشكلها الصحيح، بل كانت متلقاة بتشويه كبير. أما بالنسبة للغرب فإن الغرب كان يقدم نفسه إلى الناس في ذلك الوقت بصفة المحتل، صفة القوي، صفة الذي يلبس جيدا ويأكل جيدا ويقدم المخترعات ويقدم الصناعات ويقدم العجائب، ولذلك الانبهار بالغرب أدى إلى التقبل الشعوب للغرب، كما أنه لم تكن هناك كان الإعلام مملوكا، الإعلام في البلاد العربية كان مملوكا للغربي المستعمر، هو الذي يؤسسه وهو الذي يتحكم فيه، ولذلك تفوقت الحقيقة حركة التغريب على حركة الدعوة السلفية، الحركة السلفية في العالم العربي بهذا السبب.
نعم. طيب إذا قلنا الشعوب انبهرت بما لدى الغرب، وقبلت ما لدى الغرب نتيجة لهذا الانبهار، وطريقة أكله وطريقة لبسه إلى آخره، أنا أسأل هل تأثر الفقهاء أنفسهم، يعني هل تأثر الفقهاء المعاصرون بالتغريب نتيجة، يعني أنا ما أدري هل تأثر نتيجة للانبهار أو لرضوخات، يعني رضخوا لضغوطات سياسية في بلادهم، أم مسايرة الواقع، أم حبا للشهرة، أم كل ذلك؟ يعني أنا شايف أنه في يعني تعاون وثيق من بين من أناس ينتسبون إلينا ومن بني جلدتنا ومن علمائنا وبعض فقهائنا وطلبة العلم يعني يساندون الغرب في طرحه إلى اللحظة.
أنا أقول لك يعني كل الآن إذا كنت تتكلم عن اللحظة المعاصرة فكل ما يطرح في هذه اللحظة المعاصرة من دعوات للتغريب أو دعوات للتجديد الفقهي أو دعوات للتسامح أو صراعات في قضايا المرأة بين الإسلاميين والليبراليين أو بين الإسلاميين وبعضهم بين الفقهاء وبعضهم، كل هذه الصراعات لا يوجد فيها شيء جديد، لا يوجد فيها جديد. هذه الصراعات شهدتها مصر قبل 100 سنة. ومن يراجع من الإخوة المشاهدين كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين يجد أنه قد أرخ لهذه الفترة تأريخا دقيقا. وعندما تقرأ مثلا الطروحات التي كان يطرحها الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره أو الطروحات التي كان يطرحها محمد عبده الذي تولى الإفتاء في مصر أو الطروحات التي كان يطرحها عبد القادر المغربي أو الطروحات التي كان يطرحها عبد العزيز جاويش، هؤلاء طرحوا في بداية القرن، لا تجد أن المعاصرين الذين يعاصرون الآن ويتكلمون معنا الآن لا تجد أنهم قدموا جديدا. كل هذه المعركة منقولة من عصر سابق إلى وقتنا الحاضر. كل ما في الأمر أنها كانت في مصر في وقت معين وأدت أداء لتغريب مصر وتمكين الاستعمار فيها ثم انتقلت إلينا الآن، وإلا فإنها الحركة أو جميع الطروحات هي قديمة. يعني لنضرب مثلا بالتكلم هل هم مدفوعين سياسيا، أعتقد مثلا نجعل محمد عبده وقد تولى الإفتاء في مصر، كان مفتيا لمصر وكان قاضيا وتولى هذا الرجل، لا يمكن أن أو لا نستطيع أن نقول أنه عميل للغرب أو كذا، ولكن هذا الرجل عاش في مصر في وقت كان العالم الإسلامي كله يعيش فترة خضوع للمستعمر، فكان يفكر من تلقاء نفسه ما هو السبيل لإخراج المسلمين من هذا الخضوع، فوجد الفتاوى التي موجودة عنده في الأزهر فتاوى جامدة في الحقيقة. هو هناك إلغاء أو منع أو تحريم قاطع للاجتهاد، هناك عدم مواكبة لمجريات العصر، فأراد فتصور أن إخراج العالم الإسلامي من مأزقه هذا هو يكون بالانفتاح على الاجتهاد بشكل مطلق. هو يعني أصابه ردة فعل الحقيقة، الانفتاح على الاجتهاد بشكل مطلق، الافتاء بما يتواءم مع واقع الناس بشكل مطلق، أي هناك ضغط للواقع، ضغط للاستعمار، ضغط للحاجات، كلها أثرت في فتاوى الشيخ محمد عبده. كذلك كان من بعده أو تلاميذه مثل عبد العزيز جاويش والأسماء التي سميتها قبل قليل. فهؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم عملاء للمستعمر بقدر ما نقول إنهم اجتهدوا، ولكن اجتهادهم كان من موقع المنهزم، موقع المنهزم الذي يرى أن الغرب متفوق عليه وأنه لا يستطيع أن يجاري الغرب إلا ببعض التنازلات. فالتنازلات هذه أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أنه أن تبدأ التنازلات واحدة فواحدة، يأتي يعني من بعد محمد عبده من يحلون أشياء كان يحرمها محمد عبده، إلى أن أصبحنا نجد أن هناك يعني المباحات صارت كثيرة جدا، لا يوجد هناك فرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي بشكل عام في ظواهره وفي أخلاقه. يعني حتى القضايا الفكرية، أنا أقول لك الهزيمة الفكرية حصلت، مثلا طنطاوي جوهري هو صاحب كتاب تفسير من تفسير الجواهر، نعم، ومن أعجب التفاسير في توسعه واطلاعه على عجائب العالم. نجد أن طنطاوي جوهري مثلا من شدة إعجابه بالغرب يحاول أن يبرهن على أن نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء، نظرية الخلق، أن هذه النظرية لا تتعارض مع الإسلام. فوصل الأمر تجاوز الأخلاق، تجاوز كذا إلى قضية حتى النظريات المنحلة، نظريات التي لا يشهد لها كتاب أو سنة أو بل هي معارضة للعقيدة، حاولوا إدخالها في قضية الإسلام من شدة هذا الانبهار العجيب بالمنتج أو الحضارة الغربية.
طيب. نعم. جميل. إذا قد يعني نقبل إنه في مصر مثلا أو في غير مصر طبعا سوى الجزيرة العربية، لها قد نقول تجوزا يوجد ما يبرر قبول التغريب نتيجة لوجود الخرافة بشكل كبير جدا، لكن ما بعد التغريب يعني يطال حتى بلاد الحرمين، خاصة في هذا العصر. يعني هناك دعوات صريحة جدا، وأنت تعرف والمشاهدون يعرفون هذا، هناك فقهاء من هذه الجزيرة، من هذه البلاد، من بلاد السعودية، خاصة بعد وفاة الشيخين، الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان يعني سدا موصدا أمام كل حركات التغريب وكل الطرح التمييع لهذا الدين وثوابت الملة. الآن الطرح بقوة، وأنا أكاد أجزم أن الطرح في بلادنا يفوق حاليا الطرح الموجود في بلاد أخرى. الذين ينتسبون للفقه كثر، وأطروحاتهم كثيرة ومتعددة، وكلها يعني نتيجة للتأثر بالغرب في رأيي. ما أدري ما
أنا أقول الحقيقة، لم أقول أن الخرافة هي وحدها هي السبب، لكن الخرافة هي التي فتحت الباب، أو الخرافة، ولكن هناك الصدمة الحضارية أيضا كانت سببا آخر. فلدينا الآن الحقيقة، إذا كانت القضية الخرافة بعيدة عن بلادنا، فهناك أيضا الصدمة الحضارية موجودة، ما زالت موجودة، وما زال هناك أناس يصدمون حضاريا بالغرب يوما بعد يوم. والصدمة الحضارية مع قوة الإعلام الغربي وقوة الإيمان في نفس الوقت، هذه تزداد يوما بعد يوم في حتى في بلادنا.
الإيمان
هنا
بماذا؟
كيف؟
الإيمان بماذا؟
الإيمان بهيمنة النص، الإيمان بهيمنة النص. فالحقيقة الآن هناك صرح عظيم بدأ بمراحل هدمه في العصور، في بدايات هذا القرن، في العصور التي قدمتها، في عصر محمد عبده وعبد العزيز جاويش وغيرهم. والآن ما زال يطرق على هذا الصرح، ألا وهو أصول الفقه. أصول الفقه ما هي؟ أصول الفقه هي أصول الاستنباط، كيف نقرأ النص وكيف نستفيد منه الأحكام.
نعم.
كيف نقرأ النص وكيف نستفيد منه الأحكام. هذا الأصل أو هذا الصرح يراد له الآن في وقتنا الحاضر الهدم، بحيث أن كل إنسان يستطيع أن يستفيد من هذا النص ما يريد دون أن يرجع إلى قواعد علم أصول الفقه. فهذه المسألة ربما أدت إلى هذا الذي أنت تذكره من وجود أناس يعني يحاولون أن يقلدوا الفكر التغريبي في هذا الموضوع.
نعم. قبل ما يعني أعيد السؤال بصيغة أخرى، أو وهو قولي أن الصدمة الحضارية التي ذكرتها فضيلة الشيخ استطعنا أن نستوعبها، كثير من علمائنا وفقهائنا استوعبوا الصدمة وتقبلوها وقبلوا ما عند الغرب من النافع المفيد، وتركوا الوضيع وتركوا الفاسد. قبل ما تعلق على هذا عندنا اتصال استأذنك. الأخ أبو سليمان من حائل. الأخ أبو سليمان السلام عليكم، حياك الله.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ السعيدي والشيخ رياضي، شهد الله أني أحبكم في الله، والله كثر أمثالك.
أحبك الله أني أحبكم
فيه. على كل حال يا شيخ سعيدي، بالنسبة للتغريب، لو هذا نرى أنه قديمة حتى في العقيدة من الباطنية بدأوا فيه، وكيف خذوا من الفلاسفة وإلى آخره، لكن أعتقد في الزمن المعاصر يعتبر الأفغاني هو رائد هذا الفكرة، وبعده تلميذه محمد عبده. على كل حال هم هدفهم الجزيرة العربية ومركز التوحيد، وللأسف أكثر اللي فقهاء في هذا هم اللي كانوا باتجاه آخر، نراهم الآن باتجاه ثاني. ربما فهمت قصدي، أنهم اللي في عام 90 كيف كانوا والآن كيف كانوا. على كل حال أنا جتني فتوى أمس من أحد المشايخ بالنسبة أني لما أبغى أخذ حق من حقوقي العامة مؤمن ولي الأمر، مثلا أسمح لي للسعيدي أنه يعطيني حقي، السعيدي ما يعطيني حقي عفوا الا ان ادفع له مبلغ من المال اباحه هذا، وكان الرشوه صارت مباحه. ربما وصلتك، وهذا بقوله بكل صراحه. الشيخ سلمان العوده يقول لا باس انك تدفع مبلغ من المال حتى تاتيك الترقيه حقتك. لا حول ولا قوه الا بالله.
جزاك الله خير،
اثابكم الله، والله ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان.
مشكور يا ابا سليمان، مشكور على المداخله القيمه. شيخنا، انا اوردت عليك مساله او سؤالا، فان حبيت تبدا بالاجابه عن ما ذكره أبو سليمان أو تجيب على
أولا أبو سليمان ذكر تكلم عن قضية أن التغريب قديم من عهد الباطنية. طبعا الأصول الباطنية ربما لا تبعد عن أصول بعض الفلاسفة اليونانيين، لكن ليس هذا هو التغريب المراد عندنا. نحن نتكلم عن الحضارة الغربية بمفهومها المعاصر وبمعناها المعاصر. نعم. الأمر الآخر عندما يقول إن الأفغاني كان هو بداية التغريب، الأفغاني نعم هو كان، لكن محمد عبده هو الذي أبرز هذا الأمر وله كتابات كثيرة جدا. طبعا محمد عبده أنا أحب أن لا نسيء إليه، يعني محمد عبده أيضا كان له قدم سبق الحقيقة في الدفاع عن الإسلام في وقته دفاعا كبيرا جدا، وكان له ردود على المستشرقين. نعم هو تأثر بالأفغاني،
تأثر بالأفغاني والأفغاني ما أخفاك يعني.
نعم الأفغاني يقال أنه انتسب المجمع الماسوني، لكن أيضا الماسوني الأفغاني أيضا كان من دعاة الجامعة الإسلامية، لكن ولا يزال كما يقول محمد حسين الغموض يكتنف في الحقيقة علاقة الأفغاني بالماسونية، لأنه دعوته إلى الجامعة الإسلامية تتناقض مع دعوات الماسونية.
نعم. لكن محمد عبده لا ينتسب إلى الماسونية، ما اتهم بهذا؟
لا اتهم بهذا، نعم اتهم بهذا، لكن عندما تنظر إلى دعوات محمد عبده إلى الجامعة، محمد عبده توفي وهو يدعو إلى الجامعة الإسلامية، وكان ضد القوميين وضد الوطنيين في مصر، فكونه يتكلم عن هذه الأمور التي تناقض مبادئ الماسونية تجعلنا نقول أنه ربما التحق بالماسونية اغترارا، أو أنهم حاولوا اجتراره، وهم الحقيقة كان هناك نجاح في تشجيعه على الأفكار التي تقرب الهوة كما يقولون بين الغرب والشرق.
طيب يعني جميل. هل لك تجيب على بعض ما ذكرها الأخ أبو سليمان أو ننتقل أيضا في اتصال أيضا؟
نعم بالنسبة لقضية الرشوة، نعم يعني نحتاج إلى أن يعني نتتبع وننظر بدقة ما قاله الشيخ سلمان العودة. نعم. أنا بالنسبة لي ليس عندي استحضار لها، لكن الجزم بهذا الأمر بالشكل الذي رواه أبو سليمان ربما يكون.
أيضا نستأذنك شيخ، أبدو أحبابك كثيرون والذين يريدون أن ينتفعوا من طرحك القيم كثر، فلان الأخ محمد من بريدة. السلام عليكم، حياك الله الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
بالخير يا شيخ، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخي.
عساكم بخير.
أكرمك الله.
أنا قد أقول من أسباب التغريب، وقد تزعلون أيها المشايخ. من أسباب التغريب في الآونة الأخيرة العلماء نفسهم، العلماء الصادقين نفسهم من أسباب التغريب، وذلك حينما يقوم العلماء بالتنازع بينهم والتناوش، حتى أنهم لا تكون لهم كلمة مجتمعة وموحدة ولا يكون لهم مرجع في ذلك، فيأتي من ينشر التغريب ويريده في بلاد المسلمين، فيتخذ شيخا له ظهيرة بشيء في نفسه عن الشيخ الآخر، فيطلبهم في موقف والآخر يطلبهم في موقف، مما زاد من انتشار التغريب. ونلاحظ الآن في الصحف يقف بعض ناشر التغريب في بلادنا يقفون مع مشايخ، تستغرب أن هل هم يريدون كلمة الله أن تنشر أم يريدون القول الراجح أن يظهر؟ لكن إذا أردت ذلك رأيت أخيه صاحب التغريب الآخر يقف مع الشيخ الآخر، وكلهم يريدون أن يصدموا العلماء ببعضهم، وهذا للأسف الذي حصل، حتى أنه لم تعد الآن مرجعية لعالم كبير، كل يريد لها المرجعية والمصدر، وهذا أنا أقول أنه من أكبر أسباب التغريب في هذا الوقت الحاضر، وإن كان الشيخ بيزعل علينا لكن الشكر لله.
الشيخ صدره رحب إن شاء الله، مداخلتك قيمة وجيدة ومشكور عليها، والشيخ سيعلق، لكن أيضا بعد مداخلة الشيخ سالم الشهري. الأخ سالم حياك الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
سلامك الله. شيخنا الكريم، عندي عدة نقاط حول موضوع التغريب. النقطة الأولى يا شيخ، ضابط التغريب اليوم نسأل الله السلامة والعافية، بدأت كثير من المصطلحات الثقافية يتكلم الناس عنها في معمعة عامة، يعني أحيانا التغريب إذا قلنا أن أثر التغريب على الفتاوى الفقهية، بدأت الفتاوى الفقهية تتأثر، فنحتاج إلى تفاصيل ومعلومات دقيقة أو فتاوى يعني دقيقة على هذا، لأن كل سيضرب على جانب التغريب. وأنا أعتبر أن التغريب يعني شو اليوم الأقوال المخالفة، شو الأقوال المخالفة، هو يعني ظاهرة صحية جدا، لكن نسبة هذه الأقوال المخالفة إلى 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 التغريب أو أن التغريب كان سبب لها، نحتاج إلى براهين على هذا الموضوع. طيب. ثم يا شيخ، إذا كان القول قول سائر، إذا كان القول القول يجوز في الخلاف، فالسبب كان 30 سنة الماضية كان في نوع إقصال الآراء أدى إلى تفلت عجيب بعد هذه 30، يعني بدأت تطلع لنا أقوال سريعة جدا تقوم على أصول عامة، يعني أصول عدة أصول علمانية ذكرها الشيخ سفر الحوالي وغيره في بعض مقالاتهم، منها يا شيخ ضرب علم أصول الفقه بالكامل، يعني ضرب المقاصد الشرعية. وأنا أعتبر مشكلتنا الكبرى يا شيخ محمد هي مشكلة تعامل مع النص، يعني مشكلتنا مع المخالفين تعامل مع النص، يعني نحن نحتاج إلى نحن نحتاج إلى إعادة روح الإجماع. الإجماع وأنا أعتبر يا شيخ أن غياب علم المقاصد اليوم أيضا يشكل مشكلة كبرى عند 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 الخلاف بين المفتين. يعني يا شيخ بعطيك بس بعض المسائل التي يدندنون حولها، مثلا الإسلام كون دين الإسلام صارع لكل زمان ومكان، وتغير الفتوى بتغير الحال، ضرب الإجماع جملة وتفصيلا، العلم المقاصد الشرعية، كل هذه شيخ وغيابه شكل يعني نوع من هجمة التغريب على الفتاوى الفقهية. النقطة يا شيخ الأخيرة هو تحرير محل النزاع، يعني نحتاج يا شيخ إلى تحرير محل النزاع في الفتاوى الفقهية، يعني هل كل فتوى تظهر تكون لها أثر في المشهد العام تأخذ يعني نعطي أحكام عليها، أم أن هذه الفتاوى الفقهية بعضها يقصى من أصله وبعضها يعاد من حيث أتى، يعني لكونها مخالفة لأصول الشريعة الكبرى، لكونها مخالفة الإجماع. أيضا يا شيخ الاهتمام بفقه السلف، يعني بعض الناس اليوم لا بعض المفتين يا شيخ لا يعتبر فقه السلف جملة ثم تفصيلة فهم السلف الأمة لو ملزم أو غير ملزم، يعني إذا كان فهم سلف الأمة ملزم والشريعة صالحة لكل زمان ومكان رجعنا نوعا ما إلى 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 نقطة اتفاق كبيرة جدا. أنا أقول يا شيخ إلى أن تحرير محل النزاع، لو حررنا محل النزاع لانقسمنا مع كثير من المخالفين إلى 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 تقريبا إلى صواب وخطأ، وتبين الصواب وتبين الخطأ، لكن مشكلة الضرب في العمومات والكلام في الإجماليات. وصلى الله السلام والعافية وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير شيخ سالم، مداخلة قيمة جدا مشكور عليها. شيخنا ذكر الشيخ سالم 4 نقاط.
قبل الشيخ سالم الأخ محمد أيضا تكلم.
الأخ محمد من بريدة.
أي نعم، هو تكلم عن قضية العلماء، وأولا خلاف العلماء هذا أمر طبيعي، لكن الإشكالية أن يكون خلاف العلماء ظاهرا وقويا ويصبح الخلاف بين العلماء مستهدف به جمع الجماهير، هذه مفسدة.
لكن كان هو عمم شوية شيخ ولا لا؟ كأنه عمم، قال العلماء الصادقين هم دائما.
لا أنا ما أرى أن العلماء، أرى أن بعض العلماء وإن شاء الله أنهم صادقين، لكن أحيانا يستغفل
بعضهم، يعني ليس كلهم،
ليس كلهم نعم، بعض أحيانا يستغفل بعض وسائل الإعلام أيضا تحاول تحريك أمور مهمة جدا. بالنسبة للكلام اللي تكلم عنه الأخ محمد بن بريدة قضية دعم التغريبيين، هناك تغريبيون وناس يعني أصحاب غرب في الفكر حقيقي وليس غربة فقه، غربة في الفقه في الفكر حقيقي. هؤلاء دائما يدعمون الميل إلى التسامح، إلى ما يقربهم من الغرب حتى ولو كانوا يخالفونه في الوقت الحاضر. بل أنا سأعطيك الآن لندرس التاريخ ونقف مع التاريخ، نجد أن محمد عبده على أنه يكره الغرب ويكره الأوروبيين ويكره الاستعمار، وتكلم عن الاستعمار البريطاني في بشكل كبير ودعا إلى جلاء المستعمر من بريطانيا، إلا أن كرومر في مذكراته، اللورد كرومر في مذكراته يقول إنه هو الذي أعان محمد، الذي سعى في أن يكون محمد عبده هو مفتيا لمصر، وهو الذي كان يعين على ترويج فتاوى محمد عبده في مصر. لماذا؟ لأن فتاوى محمد عبده في مصر كانت فتاوى التسامح، فتاوى يعني بعد عن النص وترويج للمنتج الغربي وتسامح معه.
كيف عدو ويتسامح معه يا شيخ؟
لا هو هذا دائما المخطئ دائما يكون عنده تناقض، يكون غير متسق، فقضية أن يكون هو غير متسق هذا أمر طبيعي، أن يكون غير متسق. هو في حقيقة الأمر يعاديهم، لكنه يعتقد أن سبب ضعف بلاده عدم الخلطة بهؤلاء، ويريد لبلاده أن تختلط، ويريد لبلاده أن لا تنعزل، فكان يفتي بالفتاوى التي تقرب من هذا من هؤلاء. بالنسبة للنقاط التي ذكرها الأخ لو يعني ذكرني فيها واحدة واحدة.
ذكر 4 نقاط. نعم. لو نأخذ بعضا، بعض أصلا ما إحنا نبحث. ضابط التغريب يقول الآن الضابط التغريب غير محرر. يعني.
نعم. ضابط التغريب الحقيقة هو مثل ما قلنا أولا تعريفه كما ذكرنا من تعريف جيب هو حمل الغربي أو حمل الشرقي على ثقافة الغرب، هذا هو ضابط التغريب. لكن كيف تكون الفتاوى تغريبية؟ كيف تكون الفتاوى تغريبية؟ تكون الفتاوى تغريبية إذا كان المقصود من الفتاوى، لاحظ، إذا كان المقصود من الفتوى هو تقريب الناس من هذه المجتمعات إما الغربية أو المستغربة. يعني هناك أناس من المفتين يقولون لماذا العالم الإسلامي عندهم كذا حال، عندهم مثلا الاختلاط حلال، ولماذا ومشايخ العالم الإسلامي يتكلمون عن حل الاختلاط، لماذا نحن الاختلاط عندنا حرام؟
نعم.
هذا الطلب أو الفتوى التي تكون بإباحة الاختلاط بدعوى أن العالم الإسلامي لديه هذا الأمر ونحن ليس لدينا، هذا محاولة لتقريب المجتمع عندنا من الأمة المستغربة.
طيب.
ونحن نرد على هذا الأمر، نقول لماذا هم لا يقربون منا، لماذا نحن الذين نقترب منهم ونتنازل، لماذا هم لا يرجعون إلى أصلهم؟ نحن نعلم أن المجتمعات العربية هذه كلها كان لم يكن فيها اختلاط. يعني أنا كنت أقرأ قبل أيام في إعدادي لهذا اللقاء في مقال لعبد القادر المغربي، عبد القادر المغربي يعني كتب هذا المقال سنة 1911. لاحظ أن هذا المقال الذي كان يدافع عن قضية يبرر يدافع عن قضية الاختلاط كما يدافع عن بعض الكتاب الآن. يعني أنا لم أبحث عن دليل جديد أتى به الكتاب الآن فلم أجد، كلها سبقهم إليها عبد القادر المغربي. عبد القادر المغربي كان يصارع، يريد الاختلاط، يريد المجتمع المصري أن يتغرب، يريد المجتمع المصري أن يختلط. فهذا الآن الذين يدعون إلى فتاوى أو يفتون بفتاوى يقصدون من وراء هذه الفتاوى، يقصدون، لاحظ كلمة يقصدون، من وراء هذه الفتاوى إلى أن يلتحق مجتمعنا بالمجتمعات المستغربة أو المجتمعات الغربية، هذه هي فتاوى التغريبة، وهذا هو التغريب. طيب. بالفقه الذي نتكلم عنه، وتعريف هذا يخرج الفتاوى التي مردها الاجتهاد والتي تعتمد على نص صحيح ورؤية صحيحة. نعم.
طيب، يقول إذا كان القول المسألة فيها خلاف والخلاف فيها سائغ، لماذا ننفر من الأقوال الجديدة في المسألة؟ هذا طرحه الأخ سالم قبل قليل.
لا يوجد نفرة من الأقوال الجديدة، بالعكس الفقه ثري، لكن الخلاف شر. عندما يكون المسلمون قد تواطؤوا في بلد ما على الأخذ بقول ما في مسألة شرعية وأخذوا عليها وتواطؤوا عليها ويفتيهم المفتون بهذا الرأي، ثم يأتي مجتهد آخر ويكون له رأي، لا مانع أن يفتي من طلب منه بما يراه، لا مانع أن يفتي من طلب منه بما يراه، لا مانع أن يكتب ما يريده في بحوث يقرأها طلبة العلم ويناقش فيها طلبة العلم وتبحث في المجامع الفقهية حتى تستقر الفتوى عليها، لكن المانع هو أن يجابه المجتمع بفتوى، أن يأتي ويجابه المجتمع بفتوى. يعني أمر كان المجتمع متواطئ على أنه محرم، حتى الفسقة يعتقدون أنه محرم ويأتونه ويستغفرون الله سبحانه وتعالى عليه.
تقصد الغناء
مثلا، الغناء مثلا.
طيب.
كمثال، هناك ربما أشياء كثيرة، ربما تأتي أشياء أخرى.
طيب.
مثلا تواطئ المجتمع على هذا الأمر، أنت ترى إباحة الغناء، إذا أتاك مستفتي وسألك هل أستمع الغناء أو لا أستمع، قل له استمع، لا أحد يقول لك هذا، لماذا تقول بهذا الرأي. لكن عندما تريد أن تحدث ضجة في المجتمع، تريد أن تجعل الناس لا يثقون بفتواهم، لا يثقون بدينهم، فتنشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام وتحاول وتجعل عليها زوبعة، هذا الأمر هو الأمر الخطير. يعني أيضا مثل ذلك، يعني غطاء الوجه للمرأة، نحن نعرف أن هناك قول بكشف الوجه للمرأة، نعم، لكن عندما أرى المجتمع على خير، يعني الجميع من العلماء
أو صلاة الجماعة، أيضا
أو صلاة الجماعة، الكل يرى أن صلاة الجماعة خير، حتى الذين يقولون أنها سنة مؤكدة يرون أنها خير، وبعض العلماء ممن يقول أنها سنة مؤكدة يرى التعزير في تاركها على تاركها، وهم يرون أنها سنة مؤكدة، فلا فرق بينهم بين. طيب. لأنهم يقولون أن تركها تركها. فإذا كان المجتمع يدين بهذا القول وهو خير، فلماذا تحاول أن تفرض هذا الشر عليهم، تحاول أن تلقيه في مسامع وسائل الإعلام وتحاول أن تدندن حوله.
جميل. نعم. جدا، جميل جدا. أيضا طرح قضية غياب علم المقاصد، وأنا حقيقة ما أدري، أنا أقول بعضهم يتكئ على علم المقاصد في تسويق ما يراه.
شوف يا أخي الكريم، علم
أريد أن تسلط الضوء قليلا على ما المقصود بعلم المقاصد.
علم المقاصد هو الغايات من التشريع، معروف أن الشريعة شرعت لمصالح العباد، ومن مصالح العباد حفظ الدين والنفسي والعقلي والنسلي والمال وما يتعلق بهذه الضرورات من حاجيات وتحسينات.
جميل.
هذه هي هذه هي مقاصد الشريعة باختصار.
طيب.
والرعاية مقاصد الشريعة، هذا بعض الناس يتخذونه دليلا وهذا خطأ. رعاية مقاصد الشريعة لا يمكن أن يكون دليلا من الأدلة. جميل. بل هو حكم.
حكم.
نعم. حكم يتحاكم إليه عند الاختلاف، عندما نختلف في أيهما أفضل مثلا في قضية معينة، نقول أيهما الأليق بمقاصد الشريعة، أيهما الأقرب إلى مقاصد الشريعة. من مثلا الآن عندنا مسألة لا نص فيها مثلا، وهي قيادة المرأة للسيارة. قيادة المرأة للسيارة لا نص فيها، عندما نحاول أن نحكم عليها بالإباحة أو التحريم فإننا لا نستدل بمقاصد الشريعة، وإنما نتحاكم إلى مقاصد الشريعة. أيهما أحفظ لمقاصد الشرع الخمسة؟ هل هو السماح للمرأة بالقيادة في بلادنا أو منعها من القيادة؟ فلو وجدنا أن الأحفظ لمقاصد الشريعة هو السماح لها بالقيادة نقول بالقيادة، ولو وجدنا أن الأقل حفظا لمقاصد الشريعة هو منعها من القيادة نمنعها من القيادة رعاية لمقاصد الشريعة. أما جعل مقاصد الشريعة حكما، ليس جعل مقاصد الشريعة دليلا، فهذا لا يمكن من ناحية أصول الفقه. لماذا؟ لأن مقاصد الشريعة في ذاتها أحكام فقهية يستدل عليها بنصوص من الكتاب والسنة.
جميل.
فلا يمكن أن أجعل الأحكام الفقهية دليلا في ذاتها.
جميل. جميل جدا، بارك الله فيك. قبل ما ننتقل للنقطة الرابعة أو بعض المحاور، هنا اتصال أخير، سيكون اتصال أخير. الأخ محمد من الرياض، السلام عليكم.
السلام.
حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول، أنا أشتغل في مكان مختلط، يعني حريم ورجال، هل يجوز اني اشتغل ولا يعني باليلا لقيت الشغل؟
طبعا يا اخي الكريم، هذا ليس برنامج افتاء، وانما اذا كان عندك مداخله في الموضوع. اما برنامج الافتاء سيكون ان شاء الله عبر برنامج يسالونك، وياتي ان شاء الله في رمضان.
طيب، والسؤال الثاني، بس السؤال الثاني في ظهرت قبل تقريبا شهر اباحه الغناء.
يا أخي لو تقصر على التلفزيون، بارك الله فيك، تسمعنا من الهاتف. قصر على التلفزيون، جزاك الله خير.
أسمعك الحين. بس على تحت الغناء هذا.
طيب، واضح السؤال، بارك الله. جزاك الله خير. شيخنا، النقطة الأخيرة عند الأخ سالم، تحرير محل النزاع في الفتاوى الفقهية. يدعو إلى تحرير محل النزاع.
تحرير محل النزاع في الفتاوى الفقهية، هذا مقصد منهجي عند المفتين.
نعم.
مقصد منهجي عند المفتين، وكل مفتن يعني له حظ من الدراية بأصول الفقه.
نعم.
وله إلمام بأقوال الفقهاء وكيف كانوا يناقشون، يعرف أنه لا يفتي إلا بعد تحرير محل النزاع، ولا يحكم في مسألة خلافية إلا بعد تحرير محل النزاع. المشكلة الآن أن هناك الكثير حتى من بعض خريجي كلية الشريعة مثلا ليس عندهم قراءة وافية أو كافية بأصول الفقه، وبعضهم ممن تصدر الفتوى وخريج كلية هندسة أو كلية آداب أو كلية أو غير ذلك، ليس عندهم، يستصعبون علم أصول الفقه أو يحتقرون علم أصول الفقه في الحقيقة، لأنه يقرأ علم أصول الفقه ويجد فيه مباحث لغوية، مباحث منطقية، فإما أنه يستصعبه أو يحتقره فيقول خلاص أنا أقرأ من الدليل مباشرة.
نعم.
هؤلاء لا يحسنون تحرير محل النزاع. لماذا؟ لأن درايتهم ودربتهم ضعيفة جدا، وللأسف هؤلاء الآن يفتون الآن ويتكلمون، وبعض القنوات الفضائية تستضيفهم.
طيب، بمناسبة الحديث عن القنوات الفضائية، أنا شايف أن الحركة الإعلامية، الانفتاح الإعلامي الكبير اللي صاير، الانفتاح الفضائي، أوجد لنا مجموعة ممن يسمون بالدعاة، يعني جل بضاعتهم، قراءات هنا وهناك ورغبة في الخير إلى آخره، لكن للأسف الأمر تطور إلى الإفتاء. يعني خدعنا أن نذكر بعض إذا حبيت، وإذا حبيت نتركها غفلا بدون ذكر أسماء أفضل. يعني بعضهم له جمهور، وجمهور عريض جدا، مع ذلك يتصدى لقضايا يعني لو اجتمع لها أهل بدر كما يقال ما أفتوا فيها إلا بعد تشاور وإلى آخره. ألا ترى أن هؤلاء يعينون الغرب في إيجاد يعني أرضية قوية لتمرير ما لدى الغرب من تغريب ومن يعني فجور؟ ويعني مثلا أنا كنت في أحد البلدان وأعتذر عن الإطالة، ويعني لفت نظري وجود كثير من المحجبات لكنهن يلبسن البنطال. فسألت بعض المرافقين معي هناك فقالوا كان أكثر الناس هنا أكثر الفتيات على اللبس المحتشم تلبس لباسا ضافيا لآخره، لكن لما خرج أمثال هؤلاء الفضائيون من الدعاة أفتوهم بلا بأس أن المرأة تخرج بالبنطال والجنز تحديدا على ما تعرفه من تضييق ولبس ضيق وإبراز المفاتن، فأقول هؤلاء ساهموا في إيجاد أهداف غربية نتيجة فتاوى غير محرمة. تعليقكم.
طبعا هذا قلة ورع، قلة ورع وقلة رعاية للنص في حقيقة الأمر، وتغليب لمصلحة مؤخرة على مصلحة مقدمة. هؤلاء الدعاة في الحقيقة أنا أعرف مثلا يعني أسمي الأستاذ عمر خالد مثلا. الأستاذ عمر خالد دخل في مصر في الطبقات العليا في المجتمع، وكانت طبقات بعيدة عن التدين بعدا كاملا، يعني لا يصلون لا يصومون لا يلبسون حجابا أصلا، يعني بل يلبسون لباس البحر. فأراد هو أن يقرب هؤلاء من الدين، فأصبح يخاطبهم بخطاب يليق بهم ويقول لهم يعني هكذا وهذا يكفي وهذا يكفي. فالحقيقة لمرونة خطابه الحقيقة حدثت ما يسمى في مصر يعني ظاهرة عمر خالد، وهو رجوع كثير من الطبقات العليا إلى الصلاة وإلى شيء من الصلاح، وبقيت عليهم آثار هذا التغريب. هو مثلا عندما تناقش مثل هذا الداعية هو يقول أنا أخرجتهم من أمر سيء، خرجتهم من التعري وجعلتهم يلبسون الإشارب مثلا على الرؤوس، فأخرجتهم من أمر سيء إلى أمر أقل سوءا. أعتقد أنه هذا الأمر يعني ليس هو المنهج الصحيح في الدعوة، ليس المنهج الصحيح في الدعوة. المنهج الصحيح في الدعوة ليس المحاباة، ليس المداهنة. يعني أنا أقدر الأستاذ عمر خالد وأقدر ما حدث منه أو على يديه من نجاحات كبيرة جدا وما له من جمهور عريض يشهد بنجاحاته، لكن أعتقد وفي تقديري أن هذا ليس هو المنهج الصحيح في الدعوة، لأن الله سبحانه فستدهن ويدهنون. عندما أقدم الإسلام أقدمه كلا أو أقدمه ناس أقصط، يعني أقول لفتاة أقول لها والله يكفيك كذا، ثم بعدين فظل هي طول عمرها يعني وهي متبرجة وتضع الإثم عليك، وهذا أمر خاطئ.
جيد. نعم. طيب دعنا ننتقل شيخنا إلى قضية محاولة يعني صاحب محاولة تغريب الفقه من بعض الكتاب، وبعض الكتاب يعني مثلا دعني أسامي أقول لك بإقامة الشيخ محمد الغزالي مثلا. نعم. يعني صاحب هذه الدعوة إلى تيسير بعض الأمور أو تميع بعض القضايا الشرعية نوع من الحدة. سمى بعض القضايا التي يعني خاصة
الإسلام البدوي والإسلام كذا.
نعم. سماها الفقه البدوي مثلا.
البدوي. نعم.
لماذا هذه الحدة؟ ما تعليقكم؟ ما رأيكم في مثل هذا الطرح؟ يعني لماذا لا يكون طرح موضوعي بعيدا عن يعني التهويش وبعيدا عن المشاغبات؟
يعني هي قضية نفسية، أنا أعتقد أنها قضية نفسية. حتى هذا الأمر نجده عند بعض المشايخ الذين يعني ينتهجون هذا النهج من الأحياء الآن. ممن لكن أنا أقول محمد الغزالي رحمه الله كان طروحاته لا تبتعد كثيرا عن طروحات محمد عبده سابقا، فهو الحقيقة ثمرة أو نتيجة. محمد الغزالي ليس بدعا، وإنما هو نتيجة لحركة تغريبية قبله، وهي قضية تقريب الفقه من الحياة الغربية. فكانوا يحلون دائما كل شيء يخجل منه أو يخجلون من الحديث عن حرمته عند الغرب. فمثلا الغناء يعني أنا قرأت كتاب محمد الغزالي قديما قبل تقريبا حوالي 20 سنة تقريبا، كتاب محمد الغزالي بين ظهر الفقهاء والمحدثين وكذا، نجد أنه
بين أهل الفقه
وأهل الحديث، نجد أنه يستحي
هو تحديد السنة النبوية بين أهل الفقه
وأهل الحديث. نعم. هو كان هذا المنهج، هؤلاء يستحون من بعض الأحكام الشرعية المنصوصة، يستحون أن يقولوا إن عليها نصوصا شرعية من ضغط الواقع الذي فرضته الحضارة الغربية. فمثلا المجسمات، صور المجسمات مثلا طبعا محرمة بنص شرعي، لا يستطيعون أن يقولوا أن يجابه الغرب في الغرب الذي يقدس كونها فن من الفنون وعلم من العلوم فن من الفنون الجميلة، لا يستطيعون أن يجابهوا هذا، يستحون من هذه النظرة. هناك نظرة انهزامية جعلتهم يطرحون النص أو يؤولون النص أو يبتعدون عن النص ويحكمون بإباحة هذه الأمور تجاوب بعيدا عن النصوص ونظرا فيما ذكر الأخ سالم إلى قضية مقاصد الشريعة فقط. يقول أن الإسلام هو قدر الفن ورسع إلى الرقي وسعى إلى كذا، أيضا الغناء، أيضا حتى بعضهم يا دكتور بارك الله فيك وصل إلى قضية الفوائد البنكية، الفوائد الربوية. الفوائد الربوية لماذا يعني أنكروا النصوص التي في كتاب الله سبحانه وتعالى أو تأولوا هذه النصوص التي في كتاب الله سبحانه وتعالى في مقابل أنهم يخشون من سطوة الفكر المستغرب وليس الغربي، الفكر المستغرب يخشون من سطوته وهم تحت يعني ضغط الواقع. هناك مثلا تجد يعني نعود إلى قضية يعني النماذج هذه حتى يستمع يعني يستمع المشاهد إلى عدد أكبر من النماذج. قضية مثلا قطع يد السارق، تجد أن هناك ممن أراد أن يهدم أصول الفقه، مثلا يعني نضرب مثلا الدكتور محمد عبد الجابري رحمه الله والدكتور أيضا حسن حنفي يريدون وعدد يعني آخر لا يحضرني الآن أسماءهم، مثلا يقولون قطع يد السارق، يقولون فاقطعوا أيديهما، لا، القطع المراد به زجره عن الجريمة فقط. محمد عبد الجابري لا، يقول القطع كان في الزمن الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندهم شيء يسمى بدل عن النص الذي نحن نقول نعتمد على أصول الفقه، اخترعوا لهم أصولا للفقه جديدة وسموه النظرة التاريخية أو السياق التاريخي. قالوا هذه الآية نفهمها في سياقها التاريخي، فالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قطع اليد، صحيح أنه قطع يد فاطمة، ولكن قطع يد فاطمة المخزومية، قطع يد هذه المخزومية، ولكن لماذا قطعها؟ قال لأنه لم يكن الرسول يملك سجونا، ولأن السجون كانت تشكل أعباء، فالآن عندما أصبحت السجون متاحة نستبدل بقطع اليد السجن. وكذلك رجم الزاني، قال لأنه لا يوجد يعني عقوبة أخرى، وهكذا. فهم الآن هذه النظرة التي تعيش تحت وطأة النظرة الغربية. يعني أنا لا أفرق الحقيقة بين بعض طروحات محمد عبد الجابري وهو مسلم، وحسن حنفي وهو مسلم، وأركون وهو مسلم، وبين طروحات رجوة جارودي الذي اعتنق الإسلام للتو يعني قريبا. هذا
هل ثبت إسلامه ولا هل لا زال على إسلامه أم
هو لا زال على 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 ما يعتبر أنه إسلام، يعني ما يعتبر أنه إسلام. أنا يعني قرأت بعض كتاباته، تجد أنه يعني مثلا يرى أن الصلاة لا يحتاج إليها قيام وقعود وانحناء وكذا، يقول أن الصلاة أي طريقة للتواصل مع الله سبحانه وتعالى فهي صلاة وهكذا. أنا أقول يعني هو في كتابه مستقبل الإسلام في الغرب لروجيه جارودي يتكلم عن قطع يد السارق بهذا المعنى الذي تكلم عنه محمد عبد الجابري وغيره، فلا تجد أنه تجد أن هناك توافق بين النظر الغربية والنظرة نظرة هؤلاء المفكرين المسلمين. مردوا هذا التوافق، مردوا هذا التوافق إلى ماذا؟ مردوه إلى قضية البعد عن أصول الفقه وهدم أصول الفقه واستبدال أصول الفقه جديدة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يفهموا النص كما فهمه السلف الصالح، بل يعتبرون أنا وهذا أيضا عودة إلى كلام الأخ سالم قبل قليل، لا يريدون أو يعتبرون فهم السلف الصالح هذا فهم في سياق تاريخي مختلف عن هذا السياق الذي يفترض أن نفهم النصوص من خلاله.
لكن تتمة لكلامك شيخنا، قد نقول محمد عبد الجابري وغيره يعني هؤلاء أصلا لا وزن لهم، ثقيل في العالم الإسلامي حقيقة، لكن رجل بقامة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله والدكتور يوسف القرضاوي حينما يقولوا مثلا أن رجم الزاني المحصن هذه ليست عقوبة ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في صحيح مسلم، وعمر رجم وكانت هناك آية الرجم وقرأها عمر، وكما قال في الحديث الطويل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها ورجمنا بعده إلى آخره. لماذا يعني مثل هذه القضايا التي توجد في الصحاح وثبتت بنص صريح، حتى قال عمر أخشى أن يأتي زمان فيقول رجل لا نجد الرجم في كتاب الله إلى آخر ما قال. هذا الآن يطرحه دكتور يعني مصطفى الزرقاء، دكتور يوسف القرضاوي، حتى أنه قال في أحد كتبه وكنت أتبنى هذا الرأي منذ 25 عاما لكني ما كنت أجرؤ على طرحه. الآن آل الأوان لطرحه، ما تعليقكم؟
هذا نقول ثمرة جهود محمد عبده سابقا، وهي قضية الانهزامية أمام الفكر الغربي. أنت تعرف يا أخي الكريم أن الانهزامية أمام الفكر الغربي هي التي يعني أوجدها محمد عبده في وقته، التي أوجدها محمد عبده هي التي أوجدت البعد عن الدين، البعد عن التدين الذي كان المجتمع المصري يعاني منه في يعني إلى ما وقت قبل الصحوة. يعني المجتمع المصري الآن أصبح عنده رجعة كبيرة جدا إلى التدين، بل وإلى المنهج السلفي وإلى كذا، لكن هناك كان البعد عن هذا الأمر أو التغريب الذي حصل المجتمع المصري، التغريب الذي حصل في المجتمع في جميع المجتمعات الإسلامية، يعني كان لمحمد عبده أثر فيه وهو الانهزامية. أصبحت ترسيخ الانهزامية أمام الغرب أصبحت قاعدة، أصبح التغرب أو الاستغراب واقعا، الاستغراب أصبح واقعا، فهؤلاء ينهزمون أمام ضغط الواقع. يعني هؤلاء عدم تقديرهم للنصوص هو انهزام أمام ضغط الواقع. يعني مثلا عندما يقول الآن قتل المرتد الآن أمام، يعني يعتبر مثالا صارخا وواضحا لهذا الأمر، لأن الحضارة الآن الغربية تتكلم عن مبدأ الحرية وحرية الأديان وحرية، أصبحوا يختلون من قضية قتل أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مع أنه حديث صحيح إضافة إلى ما ذكرت. فالخجل من النص هذا يعني صنيعة من صناع ذلك الجيل القديم.
طيب شوف كلامك جيد وممتاز. طيب ما الحكم الشرعي في أمثال هؤلاء إذا كانت نصوص في القرآن وفي السنة نصوص صريحة وقطعية ولا لا نقاش فيها، ثم يمارون فيها ويجادلون فيها ويشربون عليها، ما الحكم الصحيح الشرعي في أمثالها؟ هل نظل نقول علماء ومجتهدون؟
لا، الحقيقة أن يعني القاعدة المستقرة وأرجو أن يعني يعرفها جميع المشاهدين أنه الاجتهاد مع النص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو قال الله سبحانه وتعالى قولا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو اتباع بحذافيره، الاتباع بالنص، اتباع النصوص. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن خالف هذه النصوص عامدا لمخالفتها فلا يقال إنه اجتهد وأخطأ، بل يقال إنه أخطأ وأخطأ حتى في اجتهاده وأخطأ في وسيلة اجتهاده ويشنع عليه بخطئه، لأن مخالفة النص هذه لا يمكن أن يكون معها تأويل، خاصة أنها ليست يعني أنت لا تتبع قولا سائغا. عندما يقول شخص إن الزاني لا يرجم، هذا إنما يعني يتبع هوى في هذه المسألة، فهو صاحب هوى في هذه المسألة، ويعني يطلب منه التوبة ويطلب منه الرجوع عن مثل هذا القول، لأنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لنأخذ مثلا العجوز التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعو لي يا رسول الله بالجنة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز. فماذا فعلت هذه المرأة؟ انصرفت وهي تبكي، انصرفت سبحان الله، مع أن الرسول يقول لا، هي فهمت هذا الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها لن تدخل الجنة، ومع ذلك استسلمت لقضاء الله وذهبت وهي تبكي حتى ردها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عربا أترابا. فهذا الاستسلام للنصوص هو الذي نريده، لأن الاستسلام للنصوص هو الذي يبني قيمنا، يبني قوتنا، يبني وأنا أعيد الناس يا دكتور يعني ولو
يعني دقيقتان.
طيب أنا دقيقتان دعها خاتمة لدق من نهاية
باقي مداخلة مهمة لازم أنا أطرحها. أعطيك دقيقة وأنا بداخلك بربع دقيقة. طيب والباقي لك تفضل دقيقتك. أنا
دقيقتي تبدأ. طيب
أكمل كلامك
أنا أقول للناس أن قضية المؤامرة التي الآن يتوكأ دائما يقال لا يوجد مؤامرة، وأن المؤامرة خرافة، المؤامرة على الفقه خرافة، المؤامرة على الدين خرافة، هذه حقيقة أنا أريد إعادة قراءة وإعادة طبع كتاب جب الذي أنا أشرت إليه قبل قليل عن مستقبل الإسلام. فهو ينص يا أخي الكريم على هذا الأمر الذي أنت ذكرته، ينص على تشجيع مثل أمثال هؤلاء العلماء على الإتيان بالفتاوى التي تقرب الشرق لنا، ويقول إن العالم الإسلامي يقول بهذا النص. والله يا أخي الكريم إن الإنسان لا يستغرب عندما يقرأ لهذا المستشرق مثل هذا النص وهو يقوله، يقول إن العالم الإسلامي سوف يظل متماسكا بنحو هذا النص، سوف يظل العالم الإسلامي متماسكا من شرقه إلى غربه إلا أن نطبعهم بثقافتنا وحضارتنا ونجعل فتاواهم مائلة إلينا.
طيب جميل. نعم. جميل. أنا لازلت يعني أريد تعقيب على كلامك الذي تفضلت به قبل قضية أنه عالم يخالف نصا قطعيا صريحا في كتاب الله. نعم. كالقصاص مثلا. نعم. ينكر القصاص، نقول فقط أخطأ. إذا قلت لك الآن لو سألتك شيخنا، لو إنسان أنكر آية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، لو قال هذه الآية ليست في الصيام وإنما في صيام العين مثلا عن رؤية الحرام إلى آخره، كلام من هذه من التأويلات هذه، ما نحكم عليه بماذا؟ أنكر الصيام. الآن هذا ينكر القصص، ليس ثابتا. طيب في كتاب أليس مجمع عليه؟
أنا أريد منك أن تنظر إلى ماذا ما قاله ابن تيمية عمن ينكر القرآن بالكلية.
طيب
عمن ينكر القرآن بالكلية، من أنكر القرآن بالكلية متأولا في هذا وهو ينكر القرآن، ينكر القرآن بالكلية متأولا لإنكار القرآن لم يكفره شيخ الإسلام بن تيمية.
أنا لا أعد التكفير
مثلا. أنا أقول لك
الله أنا لا أدعو للتكفير.
أنا أقول أنا سأقول أنا أقول حتى يعني المشاهد. فأنا أقول هو يعني أخطأ ظل يعني سوق ما شئت من عبارات يعني أخطأ ظل في هذه المسألة. لا نقول أنه ظل كامل. مثلا الشيخ يوسف القرضاوي أنا الحقيقة من المعجبين بالنشاط والعمل الإسلامي والحركة الإسلامية للشيخ يوسف القرضاوي. عندما أقول ظل في هذه المسألة لا يعني أنني أضلله أو أسقطه بالكلية بالكامل. فأنا أقول الحقيقة إذا ثبتت هذه الفتوى عليه فأنا أقول ظل في هذه المسألة.
هو في كتاب موجود
مطبوع. أنا أقول حتى يعني المشاهد والمستمع أنا أقول نضلله في هذه المسألة. في هذه المسألة ولا نقول إنه اجتهد وأخطأ. نقول له أخطأ وأن طيب. اجتهاده من الأساس بنيته أو بناؤه الاجتهاد بناه على أسس خاطئة وهي أسس تدمير لأصول الفقه تدمير لمنهج أصولي.
نعم طيب جميل شيخنا. المخرج فاجأنا بانتهاء الوقت ويقول الوقت انتهى حقيقة لا ما في مجال. أنا في ختام هذه الحلقة حقيقة يعني أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وعلى إجاباتكم الضافية الماتعة النافعة بحمد الله. كنت أتمنى أن أتناول معكم بقية المحاور التي أعددت لها بعناية خاصة وأن هذه الحلقة حلقة يعني في موضوع مهم جدا ولكن الحمد لله على قضايا وقدري ولعل إن شاء الله يكسب الله عز وجل بيننا وبينكم لقاء.
وأنا أشكركم حقيقة وأشكر إخواننا المشاهدين في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم دوام التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى لديننا العزة والتمكين ولبلادنا إن شاء الله مزيد من الاستقرار ومزيد من الاطمئنان. أنا على فكرة أحب أن أنبه إلى أن من النصوص التي الآن تتأول ويتأولها المستغربون نصوص طاعة ولي الأمر. نصوص طاعة ولي الأمر الآن هي نصوص يسقطها هؤلاء بحكم الميل إلى المنهج الغربي المنهج الديمقراطي المنهج التحرري مع أنها نصوص ثابتة أيضا صريحة في كتاب الله سبحانه.
لعلنا إن شاء الله أن يكون هذا أيضا أحد المحاور التي نتناولها إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات كنا مع فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكررة. كان اللقاء كما سمعتم حول أثر التغريب على الحركة الفقهية المعاصرة وتفضل فضيلته بالإجابة على استفساراتنا وطروحاتنا وإشكالاتنا واتسع صدره الرحب كعادته للمداخلة والشغب بعض الشيء عليه وعلى إجاباته فكان نعم المربي ونعم الأخ الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يكتب له ما احتسب وفوق ما احتسب ونتمنى أن نلتقي بكم إخوتي الأكارم في لقاء جديد متجدد إن شاء الله من حلقات برنامج نافذة على أن يكون ذلك إن شاء الله بعد شهر رمضان حيث سيكون هذا الشهر إجازة لنا ولكم ونلتقي بعدها بإذن الله على خير. إلى ذلك من حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حوار هادف.